الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من المدخل لدراسة التفسير وعلوم القرآن، وهو بعنوان تراجم لأشهر المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أولا، من الصحابة: اشتهر بالتفسير من الصحابة 10 من الخلفاء الأربعة. يبقى كم واحد اشتغل بالتفسير من الصحابة؟ 10 الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. تمام. أما الخلفاء الأربعة فإن أكثر من روي عنه منهم في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتخليه عن مهام الخلافة طيلة مدة الخلفاء الثلاثة ولتأخر وفاته رضي الله تعالى عنه. تمام. أما الخلفاء الثلاثة فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدا، وذلك بسبب تقدم وفاتهم والاشتغالهم بمهام الخلافة. فمثلا فالصديق كان شاغله الأكبر القضاء على الفتنة التي تعرض لها. تمام. فلما قضى عليها شرع في نشر الإسلام في الشام والعراق، فلم يكن عنده متسع للرواية والتفسير. وأما الفاروق عمر رضي الله عنه فكان شاغله الأكبر الفتوحات الإسلامية واستكمال بناء الدولة، وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظيم. وذنورين عثمان رضي الله عنه تعالى شغل بإتمام الفتوحات وبالفتنة الكبرى في عهده التي انتهت بمقتله، وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن الشيخين فقد كان متفرغا طيلة عهدهما. والمكثرون من هؤلاء هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس. وإليكم كلمة موجزة عن كل منهم. يبقى أكثر وأكثر جماعة انشغلوا بالتفسير أو اشتهروا بالتفسير من الصحابة من هم؟ من هم؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي بن كعب. علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها. وقد كانت نشأته في بيت النبوة من الأسباب المهمة في كثرة ما حمل من العلم، ما اشتهر به من فقاهة هذا إلى ما وهبه الله من فطرة سليمة لم تتدنس بشيء من أمور الجاهلية، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا، ولا اقترف إثما، وما كان يتمتع به من قلب مضيء وعقل ذكي ولسان فصيح بليغ. كل هذا ساعد الإمام علي رضي الله عنه. وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. الله أكبر. رضي الله عن علي بن أبي طالب. وأخرج أبو نعيم في الحلية سنده عن علي قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت فيما أنزلت وأين نزلت. إن ربي وهب لي قلبا قلبا عقولا ولسانا سؤولا، وقد اشتهر بالفصاحة والبلاغة والبيان والفتيا وحل المشكلات، حتى قيل فيه قضية ولا أبا الحسن لها. الله أكبر. رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وقد ابتلي رضي الله عنه بشيعة أصرفوا في حبه، فوضعوا روايات كثيرة جدا في فضائله وفي التفسير وغيره، وألصقوا به ما هو به بريء منه، وقابلوهم العكس النقيض الثاني المبغضون لهم، فوضعوا في ذمه ولمزه وهمزه شيئا غير قليل. وهكذا نجد أنه هلك فيه رجلان: محب غال ومبغض قال. وقد نقد أئمة الحديث وحفاظه هذه المرويات وبينوا الصحيح والضعيف والمكذوب والمقبول من المردود والمقبول من المردود، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الكثير من ذلك. ده نمرة واحد اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب، ترجمة صغيرة مبسطة لعلي رضي الله عنه وارضاه، وإلا لا يسع الوقت طبعا الكلام عن علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شمخ ابن هذيل، مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسب إليها أحيانا. ابن أم عبد أسلم قديما، وكان رضي الله عنه يقول أنا خامس خمسة دخلوا الإسلام، أسلم قديما وكان كثير الملازمة لرسول الله وكان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب سواكه ومطهرته الله أكبر، وحامل عليه، كان من حفاظ القرآن المجيدين له والمعروفين بإقرائه للصحابة وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله أي عبد الله بن سعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. يا سلام على التواضع، قال أنا أعلم ولست بخيرهم. وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر ابن عمرو يعني ابن العاص، فقال: لا أزال أحبه بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربع، من عبد الله بن مسعود ومن وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، وقد كان من أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم، بل كان يرى نفسه أنه أعلم الناس بكتاب الله. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وناهيك برجل زكاه علي بن أبي طالب وشهد له بسعة علمه بالقرآن والسنة، أخرج أبو نعيم عن أبي البختري قال: قالوا لعلي أخبرنا عن ابن مسعود، قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى. هو تمام. وكفى بذلك علما. وشهد له من التابعين مسروق بن الأجدع من خيار التابعين وفضلائهم قال: وجدت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الإخاذ يروي الواحد والإخاذ يروي الاثنين، والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم، وأن عبد الله بن مسعود من تلك الأخاذ. الله أكبر. وقد كان له تلاميذ أخذوا عنه وتخرجوا به وملأوا الأرض من علمه. روى عن الإمام علي بن المديني أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقول الفقه إلا ثلاثة، مين؟ عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. لا كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس بكلام تلاميذ يعني. وقد رويت عنه روايات كثيرة في التفسير، وقد عني بها الأئمة الحديث ونقدوها وبينوا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكانت وفاته سنة 32، وقيل 33، فرضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب بن قيس من بني النجار الأنصاري الخزرجي، دي خاء، الأنصاري الخزرجي خاء، يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل، كان من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، شهد العقبة وبدرا وما بعدهما وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة وبقرائه، وقد سبق ذلك آنفا. وقد قال فيه عمر: أبي أقرأنا، رواه البخاري. ومن فضائله فضائل أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن، روى البخاري في صحيح بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب، الله أكبر، ما أعظمها من منقبه. فإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد علما بالقراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد تثبيتا فيها، وليكون عرض القرآن وأخذه من شيخ مقرئ سنة متبعة، ولتنبيه على فضيلته وبيت وتقدمه في الحفظ، في حفظ القرآن. فقد روى عنه في التفسير نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح، قد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه، وكذلك الحاكم بن المستدرك وأحمد في مسنده، وكانت وفاته سنة 30 فرضي الله عنه، يعني قبل عبد الله بن مسعود بسنتين أو 3. تمام. زيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان، من بني مالك من بني النجار. تمام. كتاب الوحي، كاتب الوحي، وأحد الفقهاء الصحابة وحفاظهم القرآن والمشهورين بإقرائه. وقد روى البخاري في الصحيح بسنده عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأمصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وقد اختلف في اسم أبي زيد هذا على أقوال، أرجحها أنه قيس بن السكن ابن حرام الأنصاري البخاري، ورواه ابن أبي داود ويحسبه فضلا ومفخرة، وبحسبه فضلا ومفخرة أنه هو الذي جمع القرآن في المصحف في عهد أبي بكر الصديق. فكل من يقرأ آية في ميزان حسناته، كل من يقرأ آية في ميزان حسناته وزنات حسنات أبي بكر الصديق وعمر الخطاب إلى قيام الساعة. الله أكبر، بنك مركزي للحسنات لأبي بكر وزيد بن ثابت وعمر الخطاب، بنك مركزي من أعظم البنوك المركزية للحسنات. يا الله، هذا هو العلم الذي انتفع به في عهد الصديق بعد أن كان مفرقا في السب والأكتاف واللخاف والجلود، وأنه كان رئيس الجماعة التي كتبت المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح. وقد كان له أصحاب تفقهوا به وأخذوا عنه ونشروا علمه، وقد سبقت في ذلك مقالة الإمام ابن المديني آنفا، وقد ورد عنه بالتفسير مرويات كثيرة إلا أنه أقل من سابقيه، وقد نقضها لأئمة الحفاظ وبيّنوا منزلتها من الصحة أو الحسن أو الضعف. وكانت وفاته سنة 45 للهجرة، يعني بعد وفاة ابن مسعود بحوالي 12 سنة، وبعد وفاة أبي بن كعب بحوالي 15 سنة. عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هشام بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد والطبراني وفي صحيح البخاري بلفظ: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب، وهو مفسر لما قبله. وأن المراد بالحكمة علم القرآن. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، قال فيه ابن مسعود: نعم، ترجمان القرآن ابن عباس. ورواه ابن سعد والبيهقي في الدلائل، وقد عرف بغزارة العلم حتى لقب بالحبر وبالبحر رضي الله عنه وارضاه. وكانت له مدرسة لها سماتها وخصائصها، وأصحاب يقولون بعلمه ويقولون بقوله، ونشروا علمه على أوسع ما يكون النشر، ولعلك على ذكر من مقالة ابن المديني الأنفة: وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يجله على حداثة سنه ويعرف قدره، حتى كان يدخله مجلسه مع الأشياخ من الصحابة. روي عن الحسن البصري أن ابن عباس كان من القرآن بمنزله، كان عمر يقول: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وقد مر أنه لما وجد بعض الصحابة من إدخاله معهم وقالوا: إن لنا أبناء مثله. سمعني دا عبد الله بن عباس، احنا عيالنا في سنه، يعني الغيرة موجودة يعني حتى كانت بين الصحابة. دعاه عبد الله ودعاهم، جاب أولادهم وأولاده، ثم سألهم وسأله، فتبين لهم أنه ليس كغيره، وأنه له من العلم ما يؤهله لذلك. ومن أراد زيادة في هذا فليرجع إلى الإتقان في علوم القرآن. السيوطي، تمام يا سبحان. في قصة جميلة جدا لعبد الله بن عباس في بداية طلب العلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 10 سنين، كان عنده 10 سنوات، فقال لأحد الصحابة من الأنصار: هيا بنا نطلب الحديث من أصحاب رسول الله فهم أحياء بيننا. فقال: يا ابن عباس، أتظن أنه سوف يحتاج إليك يوما من الأيام وكبار الصحابة بيننا؟ هذا الأنصاري قال له: يا ابن عباس، أتظن سوف يحتاج إليك وكبار الصحابة بيننا؟ كلمة مصبطة ترجعك 50 سنة. يقول لك: يا راجل، العلمية اللي راح تطلبه المشايخ كلهم موجودين، حد يحتاجك أنت في إيه؟ حد يحتاجك أنت؟ من لك المشايخ كلهم موجودين. فماذا صنع؟ قال: تركته وذهب يطلب العلم، حتى لم يسمع حديث عند صحابي في هناك في الديرة في الصحراء يذهب إليه. وتعلم ما هي إلا سنوات معدودة، ومات كبار الصحابة، مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان. فجلس ابن عباس يحدث الناس في وجود بعض الصحابة، فقال الأنصاري: والله لقد كان الفتى أفطن مني. الأنصاري ما سمعش منه، ما رضيش يسمع كلامه، روح معه. قال: لقد كان الفتى أفطن مني. هكذا ينبغي المسلم أن يكون على دراية ووعاية ولا ينشغل بغيره. أنت حط أهداف وسعى لتحقيقها، حط أهداف وسعى لتحقيقها، لا تنتظر من أحد أن يكون معك، وإن تركك القوم فاثبت أنت وسوف يكون لك شأن. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، منطقة اسمها الموسم، على الموسم في الحج يعني، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. الله أكبر، الله أكبر. وقال: ورد عنه في تفسيره القرآن ما لا يحصى كثرة، ورويت عنه من طرق كثيرة، وفيها الصحيح والحسن والضعيف كالعادة كل الآثار، بل والموضوع شيء كثير. وأما التفسير المطبوع المنسوب إليه ففي صحة نسبته إليه شك غير قليل، وليس هنا موضع بيان ذلك. وقد نقد أئمة الحديث وصيارفته العارفون بالرجال جرحا وتعديلا وبالعلل المرويات عنه وطرقها عنه، وبينوا الغث من السمين والمقبول من المردود، وما حمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا من الإسرائيليات مما حمله عن غيرهم، وسنعرض لك ذلك بالتفصيل في نقد التفسير بالمأثور إن شاء الله تعالى. وكانت وفاته بالطائف 58 للهجرة، وقبره هناك معروف إلى يومنا هذا، فرضي الله عنه وأرضاه. أما أبو موسى وعبد الله بن الزبير فما روي عنهما في التفسير أقل مما روي عن سابقيهما، وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم. وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبار كثيرة في التفسير، ولا سيما فيما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبار الفتن وأحوال يوم القيامة. قال السيوطي: وما أشبهها بأن يكون ما تحمله عن أهل الكتاب، يعني من الإسرائيلية. ثانيا من التابعين، المفسرين من التابعين والتراجم لهم. وقد اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، من أعيانهم مجاهد بن جبير وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن أبي عباس وعطاء صحح الكلمة، ناقصة ضاء، وعطاء، تمام، ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم كثيرون، وقد تقدمت الإشارة إليه. ثالثا، أشهر المفسرين بعد التابعين، بعد التابعين اشتهرت مجموعة مفسرين، منهم ابن جرير الطبري، وهو طبعا شيخ المفسرين وعمدة المفسرين، وقل ما تشاء عنه يعني، وكل من فسر بعد ذلك أو كتب في التفسير فهم عيال على ابن جرير. تفسير ابن كثير ما هو إلا مختصر لتفسير ابن جرير أصلا. هو محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان في سنة 224، واستوطن بغداد حتى توفي بها سنة كام؟ 310، يعني عاش حوالي قرابة 85 سنة أو 86 سنة، تمام. عرض عليه، الكلمة دي عليه، القضاء فامتنع، وكان المحققين في شتى العلوم من التفسير والتاريخ وسائر العلوم. ومن أشهر مؤلفات كتاب التفسير الآن في الذكر، وكتاب اختلاف الفقهاء والمسترشد في علوم الدين وغير ذلك. الحافظ ابن كثير، وهو إسماعيل ابن عمرو ابن كثير ابن ضو ابن درع القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفراء عماد الدين، حافظ مؤرخ فقيه لفقيه لقاف مش ايه مش فاء، تمام. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة 701، وانتقل مع والده إلى دمشق، ورحل في طلب العلم حتى أصبح حجة ينقل عنه العلماء. ومن آثاره الخالدة تفسير القرآن العظيم، وهو مختصر تفسير ابن جرير، البداية والنهاية، طبقات الشافعية، الاجتهاد في طلب العلم، الباحث الحسيس إلى معرفة الاجتهاد في طلب الجهاد، الباحث الحسيس إلى معرفة علوم الحديث، التكميل في معرفة الثقات والضعفاء وغير ذلك من العلوم المفيدة. توفي رحمه الله سنة 774، سنة كام؟ 774، 774، مش معقول يعني 701 ومات سنة 407، فتوفي صحح الرقم ده، سنة 774 رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله. اللهم علمنا كما علمتهم يا رب العالمين، اللهم علمنا كما علمتهم، اللهم علمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن استماع.
فضيلة الشيخ، خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.